بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا الأسبوع الماضي إلى كلام حول أثر الشيعة في الوضع وانتحال الأخبار، وذكرنا اتفاق علماء الجرح والتعديل على أن الكذب في الرافضة أو الشيعة أظهر منه في سائر الطوائف، ونقلنا بعض العبارات في ذلك، وكيف أن الرأي المجمع عليه بين عامة أو كل علماء أهل السنة أن الكذب في الشيعة أكثر منه في جميع طوائف أهل القبلة، حتى قيل أكذب من رافضي. يضرب المثل بأن فلان إذا أردت أن تصفه بأشنع أنواع الكذب تقول إنه أكذب من رافضي. وقال الأعمش رحمه الله تعالى: أدركت الناس وما يسمونهم، أي الرافضة، إلا الكذابين. وحكى ابن المبارك قال: سأل أبو عصمة أبا حنيفة ممن تأمرني أن أسمع؟ قال: من كل عدل في هواه إلا الشيعة، فإن أصل عقدهم تضليل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وحكى حماد بن سلمة عن شيخ رافضي قال: كنا إذا اجتمعنا فاستحسننا شيئا جعلناه حديثا. وقال شريك رحمه الله تعالى: احمل العلم عن كل من لقيته إلا الرافضة، فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه دينا. وسئل مالك رضي الله عنه عن الرافضة فقال: لا تكلمهم ولا تروي عنهم، فإنهم يكذبون. وقال ابن المبارك رحمه الله تعالى: الدين لأهل الحديث، والكلام والحيل لأهل الرأي، والكذب للرافضة، والكذب للرافضة. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لم أرى أحدا أشهد بالزور من الرافضة. وقال يزيد بن هارون: يكتب عن كل مبتدع إذا لم يكن داعية، يعني إلى بدعته، إلا الرافضة، فإنهم يكذبون. يكفي أن الشيعة جعلوا الكذب شعارا لهم، وصبغوه صبغة دينية باسم التقية، حيث قالوا: لا إيمان لمن لا تقية له، ونسبوا هذه الرواية زورا وبهتانا إلى محمد الباقر. حتى إن آل البيت أنفسهم اشتكوا من كذبهم، حيث إنهم كانوا يتورعون عن الكذب على لسانهم، كما حكينا ذلك عن جعفر الصادق رحمه الله تعالى في عبارته الرائعة، قال: إن أهل بيت صادقون، لا نخلو من كذاب يكذب علينا، فيسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق البرية لهجة، وكان مسيلمة يكذب عليه، وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أصدق من برأ الله من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الذي يكذب عليه عبد الله بن سبأ لعنه الله. وكان أبو عبد الله الحسين بن علي قد ابتلي بالمختار الثقفي، ثم ذكر علي بن الحسين فقال: كان يكذب عليه أبو عبد الله الحارث الشامي وبنان، ثم ذكر المخيرة بن سعيد والسري وأبا الخطاب فقال: لعنهم الله، إنا لا نخلو من كذاب يكذب علينا، كفانة الله مؤنة كل كذاب، وأذاقهم الله حر الحديد. يعني حتى آل البيت كانوا يعني يشتكون من كثرة الكذب في هؤلاء الروافض. وقد أسرفت الرافضة في وضع الأحاديث والأخبار بما يتفق مع أهوائها، فكما وضعوا الأحاديث في فضل علي وآل البيت، فقد وضعوا أيضا الأحاديث في ذم الصحابة، وخاصة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. حتى قال ابن أبي الحديد: فالأمور المستفشعة التي تذكرها الشيعة يعني وكما ذكرنا الأسبوع الماضي ابن أبي الحديد كان شيعيا معتزليا، ومن مصنفاته شرح نهج البلاغة. ومع ذلك هو يقول: فالأمور المستفشعة التي تذكرها الشيعة من إرسال قنفذ إلى بيت فاطمة، وأنه ضربها بالصوت فصار في عضدها كالدملج، والدملج كما قلنا هو سوار يحيط بالعضد، وأن عمر ضغطها بين الباب والجدار، يعني بكر عمر عذب عائشة فاطمة رضي الله عنها بعد موت الرسول عليه السلام تعذيبا شديدا. ويتفننون في اختلاق الايه الأساطير الكذابة لتصوير هذه المأساة، كيف عذبت وعمر ضغط فاطمة عليه السلام بين الباب والجدار فصاحت يا أبتاه، وجعل في عنق علي حبلا يقاد به، وفاطمة خلفه تصرخ، وابناه الحسن والحسين يبكيان. وأخذ ابن أبي الحديد في ذكر كثير من المثالب ثم قال: فكل ذلك لا أصل له عند أصحابنا، ولا يثبته أحد منهم، ولا رواه أهل الحديث ولا يعرفونه، وإنما هو شيء تنفرد الشيعة بنقله. كذلك وضعوا الأحاديث في ذم أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه، ومثال ذلك الحديث المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه، كما رووا أحاديث كثيرة موضوعة في غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. مع العلم أن من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أولى أن يكذب على غيره. وتعتبر كتابات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أجل ما صنف في فضح مخططات الرافضة والكشف عن افتراءاتهم في مجال العقائد والحديث والفقه والتاريخ، حيث امتلأت كتبه وفتاوي بدفاع مجيد عن مختلف هذه القضايا من وجهة نظر إسلامية خالصة، مع بيان دور الشيعة الفعال في الدس وتلفيق الأخبار تحت ستار التشيع لأهل البيت. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الشأن: وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد على أن الرافضة أكذب الطوائف، والكذب فيهم قديم، ولهذا كان أئمة الإسلام يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في موطن آخر: والقوم من أكذب الناس في النقليات، يعني لأن الشيعة لا يعبؤون في الحديث وروايته على الإطلاق بشيء من أمر الأمانة والعدالة والحفظ، ويربون في الكافي وأمثاله من كتبهم المعتبرة عندهم عن أكذب الناس، فمدار التوثيق عندهم ليس على التعصب والهوى أو الحقد على أئمة المسلمين وعلمائهم، أقصد يقول هنا: ولأن مدار التوثيق عندهم على التعصب والهوى والحقد على أئمة المسلمين وعلمائهم، إذ لا يقبلون إلا رواية من كان على مذهبهم، أي أن يكون الراوي إماميا سواء حفظ أم غلط، صدق أم كذب، فهم لا يخضعون الحديث إلى منهج علمي من ناحية سنده ومتنه كما هو الحال عند علماء أهل السنة، فيتبين بذلك صحة الحديث من ضعفه، وإنما اعتمدوا رواية الآحاد وجعلوا العصمة التي ادعوها لأئمتهم تغني بزعمهم عن إخضاع الحديث للنقد والنظر. فإذا سئلوا عن سند حديث قالوا: رواه الحسين أو محمد الباقر أو موسى الكاظم، مرددين قول شاعرهم: فشايع أناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري، فشايع أناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري. نعم. إذن يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والقوم من أكذب الناس في النقليات وأجهل الناس في العقليات، لأن ضروريات مذهبهم تقوم على الأباطيل والأوهام المستحيلات، ولا أدل على ذلك من زعمهم أن إمامهم الثاني عشر حي منذ أكثر من 1000 سنة، لكنه غاب في سرداب سر من رأى، وينتظرون خروجه ويدعون في كتبهم أن يعجل الله فرجه الشريف، على حد تعبيرهم. يقول شيخ الإسلام: والقوم من أكذب الناس في النقليات وأجهل الناس في العقليات، ولهذا كانوا عند العلماء أجهل الطوائف، وإنما عمدتهم على تواريخ منقطعة الإسناد، وكثير منها من وضع المعروفين بالكذب، فيعتمدون على نقل أبي مخنف لوط بن يحيى وهشام بن الكلبي والخوارج مع مروقهم من الدين، فهم من أصدق الناس. لأن الخارجية عقدته أنه لو ارتكب معصية هي إيه؟ يكفر بالمعصية، واضح؟ فالخوارج مع، يقول شيخ الإسلام: والخوارج مع مروقهم من الدين فهم من أصدق الناس، حتى قيل إن حديثهم من أصح الحديث. والرافضة يقرون بالكذب حيث يقولون: ديننا التقية، وهذا هو النفاق، ثم يزعمون أنهم المؤمنون ويصفون السابقين الأولين بالردة والنفاق. فهو كما قيل: رمتني بدايها وانسلت. بل هذه صفة الرافضة، فشعارهم الذل ودثارهم النفاق والتقية، ورأس مالهم الكذب والأيمان الفاجرة إن لم يقعوا في الغلو والزندقة، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وأثناء حديث شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن عدالة الصحابة رضي الله عنهم وفضلهم، وأنهم كانوا أئمة هدى بناء على ما تواتر به النقل في كتب الحديث والتفسير والفقه، أشار إلى أن ما وضع في مثالبهم من أخبار زائفة وشائعات كاذبة إنما هي من قبل الشيعة. فقال شيخ الإسلام: وإن أصل كل فتنة وبلية هم الشيعة ومن انضوى إليهم. وفي رده في منهاج السنة على ابن المطهر الحلي أو الحلي، وهو من الغلاء ومؤلف كتاب منهاج الكرامة في معرفة الإمامة، وفيه شنع على الصحابة وقدح فيهم وبخاصة أبي بكر وعمر وعثمان، فرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الرائع القيم منهاج السنة النبوية في إيه؟ في نقد كلام الشيعة والقدرية. فهو يزعم في كتابه منهاج الكرامة بأن رجال الشيعة ثقات، يقول: نحن ننقد رجالنا من أهل السنة والحديث نقدا لا مزيد عليه، ولنا مصنفات كثيرة جدا في تعديلهم وضعفهم وصدقهم وغلطهم وكذبهم ووهمهم، لا نحابهم أصلا مع صلاحهم وعبادتهم. ده كلام شيخ الإسلام، هو بيرد على ابن مطهر الحلي. يقول شيخ الإسلام: نحن ننتقد رجالنا من أهل السنة نقد والحديث نقدا لا مزيد عليه، مع أنه من أهل السنة لكن لا نقبل الرواية إلا بالشروط المعروفة، ولنا مصنفات كثيرة جدا في تعديلهم وضعفهم وصدقهم وغلطهم وكذبهم ووهمهم، لا نحابيهم أصلا مع صلاحهم وعبادتهم، ونسقط الاحتجاج بالرجل منهم لكثرة غلطه وسوء حفظه ولو كان من أولياء الله، وأنتم حد الثقة عندكم أن يكون إماميا سواء غلط أو حفظ أو كذب أو صدق، وغالب ما في أيديكم صحف وأخبار على ألسنتكم مكذوبة أو لم تعلم صحتها كدأب أهل الكتابين سواء اليهود والنصارى. وكذب الرافضة مما يضرب به المثل، ونحن نعلم أن الخوارج شر منكم، ومع هذا فما نقدر أن نرميهم بالكذب، لأننا جربناهم فوجدناهم يتحرون الصدق لهم وعليهم، وأنتم الصادق فيكم شامة شامة، يعني انظر لمساحة جلد أي إنسان وفيه شامة صغيرة، فالصادق فيكم كالشامة من الندرة بمكان. يقول: وأنتم الصادق فيكم شامة، فأهل السنة والحديث لا يرضون بالكذب ولو وافق أهواءهم، فكم قد روي من فضائل أبي بكر وعمر وعثمان بل ومعاوية رضي الله عنهم وغيرهم أحاديث بالإسناد يرويها مثل النقاش والقطيعي والثعلبي والأهوزي وأبي نعيم والخطيب وابن عساكر وأضعفهم، مع أن أحاديث في إيه؟ في مدح هؤلاء الأئمة الخلفاء والصحابة، ولم يقبل علماء الحديث شيئا ويتبينون الكذب منه. بل إذا كان في إسناد الحديث واحد مجهول الحال توقفوا في الحديث. وأنتم شرط الحديث عندكم أن يوافق أهواءكم غثا كان أو سمينا. وقال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: إن الرافضة أمة ليس لها عقل صريح ولا نقل صحيح ولا دين مقبول ولا دنيا منصورة، بل هم من أعظم الطوائف كذبا وجهلا، ودينهم يدخل على المسلمين كل زنديق مرتد، كما دخل فيهم النصيرية والإسماعيلية وغيرهم، فإنهم يعمدون إلى خيار الأمة يعادونهم، ويعمدون إلى الصدق الظاهر المتواتر يدفعونه، وإلى الكذب المختلق الذي يعلم فساده فيقيمونه. ولهذا كانوا أبهت الناس وأشدهم فرية، مثل ما يذكرون عن معاوية رضي الله تعالى عنه. والشيعة لا يكاد يوثق برواية أحد منهم من شيوخهم لكثرة الكذب فيهم، ولهذا أعرض عنهم أهل الصحيح، فلا يروي البخاري ومسلم أحاديث علي إلا من أهل بيته كأولاده مثل الحسن والحسين ومثل محمد ابن الحنفية وكاتبه عبيد الله ابن رافع المدني والحارث التيمي وقيس ابن عباد أمثالهم، إذ هؤلاء صادقون فيما يروون في علي رضي الله تعالى عنه. وحين ذكرهم ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى قال: وأما علي بن أبي طالب فانتشرت أحكامه وفتاويه، ولكن قاتل الله الشيعة فإنهم أفسدوا كثيرا من علمه بالكذب عليه. ولهذا تجد أصحاب الحديث من أهل الصحيح لا يعتمدون من حديثه وفتواه إلا ما كان من طريق أهل بيته وأصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. انتهى كلام ابن قيم. وتجب الإشارة إلى أن أكثر الرواة الذين ذكروا تلك التهم والمطاعن عن خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه هم من الشيعة، ولم ينقلوا هذه الوقائع عمن شاهدوها، بل كانت سمعا على سمع وكذبا على كذب، فكثيرا ما يروي الراوي الحادثة والواقعة وبينه وبينها عشرات السنين. وهؤلاء الرواة مع كذبهم وكونهم دعاة إلى مذهبهم هم طرف في تلك الوقائع والحوادث، حيث يتبعون تلك الشلة أو الطائفة التي سعرت نار الفتنة، فهم على شاكلتهم يعملون نفس العمل بالقلم واللسان الذي سعى به أسلافهم السبائية بالجسد والروح. وفيما يلي ما قاله علماء الجرح والتعديل في بعض رواة الشيعة، وهم العمدة للمؤرخين كغيرهم من الرواة الإخباريين في سرد روايات وحوادث الفتنة التي وقعت أيام عثمان وعلي رضي الله عنهما، حيث صبغوها بصبغة خاصة واستغلوها لنشر التشيع من مدخل التاريخ بعدما خدعوا كثيرا من الناس باسم الدين وحب آل البيت. وهذه على سبيل المثال ثلاثة تراجم لرواتهم، وهم من رواة تاريخ الطبري، لبيان مدى الضرر الذي ألحقه القوم بالتاريخ الإسلامي بتشويه أحداثه وتحريف حقائقه. وطبعا كتب الجرح والتعديل مليئة بتراجم رجال يعني الشيعة، وبعض الباحثين قام بجمع تراجم أعيان رواة الشيعة في كتاب باسم رجال الشيعة في الميزان. أما أول هؤلاء الرواة الإخباريين والذين وجدت روايتهم في داخل بعض كتب التاريخ عند أهل السنة، فبالتالي كانت سبب وجود هذه الروايات يعني الدخيلة. أولهم أبو مخنف لوط ابن يحيى، قال فيه أبو حاتم متروك، وقال الدارقطني ضعيف، وقال ابن معين ليس بثقة، وقال مرة ليس بشيء، وقال ابن عدي شيعي محترق صاحب أخبارهم، وقال أبو عبيد الأجري سألت أبا حاتم عنه فنفض يده وقال أحد يسأل عن هذا، سألت أبا حاتم عنه فنفض يده وقال أحد يسأل عن هذا، يعني شهرته في الكذب والضعف والوضع لدرجة أنه حتى ما قالش، ما ممكن تتقال أحد يسأل عن هذا في إمام كبير، لكن لشدة اشتهاره بالكذب قال أبو حاتم بعدما نفض يده يعني لا خير فيه، وقال أحد يسأل عن هذا. وذكره العقيلي في الضعفاء، وقال الذهبي إخباري تالف لا يوثق به. ثاني رواتهم هشام ابن محمد بن السائب الكلبي، قال عنه أحمد بن حنبل إنما كان صاحب ثمر ونسب، ما ظننت أحدا يحدث عنه. وقال الدارقطني متروك، وقال ابن عساكر رافضي ليس بثقة، وقال العقيلي فيه ضعف، وذكره ابن الجارود وابن السكن وغيرهم في الضعفاء، واتهمه الأصمعي. وقال ابن حبان يروي عن أبيه ومعروف مولى سليمان والعراقيين العجائب والأخبار التي لا أصول لها، وكان غاليا في التشيع، أخباره في الأغلوطات أشهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفها. وقال ابن عدي هشام الكلبي الغالب عليه الأثمر، ولا أعرف له في المسند شيئا، وأبوه أيضا كذاب. وقال يحيى بن معين ليس بشيء، كذاب ساقط. وقال الذهبي هشام لا يوثق به. أما ثالثهم فهو جابر ابن يزيد الجعفي، قال ابن معين، قال يحيى بن معين وكان جابر كذابا، وقال في موضع آخر لا يكتب حديثه ولا كرامة. وقال زائدة أما الجعفي فكان والله كذابا يؤمن بالرجعة. وقال أبو حنيفة ما لقيت في من لقيت أكذب من جابر الجعفي، ما أتيته بشيء من رأيي إلا جاءني فيه بأثر. وقال النسائي متروك، وقال أبو داود ليس عندي بالقوي في حديثه، وقال الشافعي سمعت سفيان بن عيينة يقول سمعت من جابر الجعفي كلاما فبادرت خيفة أن يقع علينا السقف، من شدة الكذب الذي ذكره هرب وجرى منه، خشد أن تنزل العقوبة من الله ويسقط الإيه السقف عليهم وهم جالسون. يقول سفيان بن عيينة سمعت من جابر الجعفي كلاما فبادرت جرى فبادرت خيفة أن يقع علينا السقف. وقال يحيى بن يعلى سمعت زائدة يقول جابر الجعفي رافضي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن حبان كان سبائيا من أصحاب عبد الله بن سبأ، كان يقول إن عليا يرجع للدنيا. وقال الجوزجاني كذاب. ندلف بعد ذلك إلى دراسة يعني فصل فيه دراسة منهجية قيمة جدا، وهي تنفعنا عموما في علم التاريخ الإسلامي، وخصوصا فيما نحن بصدده من مواقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الفتنة، وهو منهج دراسة التاريخ الإسلامي. فيصدر الكلام على المنهج الصحيح في دراسة التاريخ الإسلامي بذكر منهج التثويق التوثيق، منهج التوثيق وإثبات الحقائق. ما هو المنهج الإسلامي في التوثق من الأخبار وإثبات الحقائق؟ يعني فيذكر أولا دراسة السند، ثم يذكر ثانيا دراسة المتن، ثم يعني بعد ذلك يذكر شروط الرواية المقبولة. ففيما يتعلق بالسند يقول الإسناد لغة هو المعتمد، يعني ما يستند إليه أو يعتمد عليه، وسمي كذلك لأن المتن يشتد إليه ويعتمد عليه. أما نعم أنت عندك طبعة جديدة ممكن تكون مصححة، لأن المتن يستند إليه ويعتمد عليه، صحيح هذا أدق. وسمي السند كذلك لأن المتن يستند إليه أو يسند إليه يعني ويعتمد عليه. أما في الاصطلاح فالسند هو سلسلة الرواة الذين نقلوا الخبر واحدا بعد واحد إلى أن يصلوا بالرواية إلى مصدرها الأصلي. ويعتبر الإسناد في المنهج الإسلامي العمود الفقري للخبر، فهو الوسيلة لنقد الأخبار، إذ بمعرفة النقلة يعرف قيمة الخبر. والإسناد المتصل الصحيح من خصائص الأمة الإسلامية، وميزته أنه يعطي طمأنينة وثقة بما يتم نقله من هذا الطريق، إذ يمثل شهادة مجموعة من الرجال العدول الثقات الضابطين، مما يؤكد صحة الخبر المنقول وضبطه. وميزة السند أيضا أن الروايات المسندة أفضل بكثير من الروايات والأخبار غير المسندة، لأن فيها ما يدل على أصلها. أي علم العلماء بيقولوا لا أصل له، إيه معنى لا أصل له؟ لا سند له. ويمكن التحكم في نقدها وفحصها بصورة أفضل من الأخبار الخالية من السند. إذن الهدف من السند هو تصحيح النصوص والأخبار ومحاربة الوضع والكذب فيها. ولأهمية الإسناد فإن استعماله لم يعد قاصرا على الحديث النبوي، وإنما شاع استعماله في علوم أخرى كالتفسير والتاريخ والأدب، حتى صار يمثل الصفة الغالبة على منهج تدوين العلوم الإسلامية المختلفة. وفي مجال التاريخ لما كان ذكره يساعد على التحقق من صحة الرواية ونقد الأخبار، فلذلك حافظ عليه العلماء الأعلام الذين قاموا بالجمع والتدوين سواء في السيرة النبوية أم في الأخبار التاريخية، كما فعل أبان بن عثمان وعروة بن الزبير والزهري وخليفة بن خياط ويعقوب ابن سفيان الفسوي وأبو زرعة الدمشقي والطبري وغيرهم. وقد بدأ الاهتمام بالإسناد والسؤال عنه في فترة مبكرة، وذلك في أعقاب الفتنة التي شهدها صدر الإسلام في عهد عثمان رضي الله عنه، وترتب عليها ظهور الفرق ذات الآراء السياسية المتعارضة والأهواء المذهبية المتعصبة، ففشل الكذب وظهر الوضع، ولجأ أتباع هذه الفرق إلى الوضع في الحديث وفي الأخبار. وهذا ما جعل العلماء يؤكدون على ضرورة التثبت في مصادر الرواية، ويسألون عن الرجال الذين اشتركوا في نقلها، خصوصا وأن القرآن الكريم والسنة النبوية يأمران بالتبين والتثبت في خبر الفاسق دون العدل الثقة، حتى لا يصاب أحد بجهالة أو ظلم أو قالة سوء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وجاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وفي شأن الإسناد يقول ابن سيرين رحمه الله تعالى: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم. وهكذا فإن ابن سيرين جعل قيام الفتنة بداية التفتيش عن الإسناد لتوثيق الأحاديث والأخبار، وقبل ذلك لم يكن يتشدد في السؤال عن الأسانيد، بل كانت الرواية تقبل وإن كانت مرسلة ثقة بالرواة. ومما يدل على هذا قول ابن عباس رضي الله عنه: إن كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه، فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه. يعني إيه؟ بدون أسانيد. فعبر ابن عباس هنا عن الفتنة بقوله: ركب الناس الصعب والذلول، لذلك كان لا يقبل إلا ما يعرف، يعني ما يعرف رواته وصدقهم. وقال ابن المبارك رحمه الله تعالى: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال الحاكم متعقبا: فلولا الإسناد وطلب هذه الطائفة له وكثرة مواظبتهم على حفظه لدرس منار الإسلام، ولتمكن أهل الإلحاد والبدع بوضع الأحاديث وقلب الأسانيد، فإن الأخبار إذا تعرت عن وجوه الأسانيد عن وجود الأسانيد كانت بتراء. ولهذا قالوا: لولا أهل المحابر لخطب الزنادقة على المنابر، وأهل المحابر هم علماء الحديث. وقد اتخذت جهود العلماء المسلمين لمقاومة الكذب في الخبر جانبين: جانبا نظريا وهو وضعهم للقواعد الدالة على الكذب، وجانبا عمليا وذلك ببيانهم الأشخاص المتهمين بالكذب وتعريف الناس بهم ليحتاط منهم. ففي الجانب النظري بلغ المنهج النقدي عند علماء المسلمين في وضع قواعد علم الرواية من الدقة والإحكام أرقى ما يمكن أن تصل إليه الطاقة البشرية والمقدرة الإنسانية. ويكفي لمعرفة دقة المنهج العلمي الذي اتبعه العلماء المسلمون أصحاب هذا الفن الاطلاع على ما كتبوه في قواعد الجرح والتعديل ومعنى ألفاظهما ومراتب هذه الألفاظ من أعلى مراتب التعديل إلى أدنى مراتب الجرح، وشروط قبول الرواية، حيث اشترطوا في من تقبل روايته شرطين أساسيين هما العدالة والضبط. أما العدالة فيعنون بها أن يكون الراوي مسلما بالغا عاقلا صادقا بريئا من أسباب الفسق، سليما من خوارم المروءة. أما الضبط فهو إتقان ما يرويه الراوي، حافظا لروايته إن روى من حفظه، ضابطا لكتابه إذا روى من الكتاب، عالما بمعنى ما يرويه، متيقظا غير مغفل. فمن قواعد الرواية كراهة النقل من الضعفاء، واختيار السماع من الأمناء، واشتراط الصدق، وأن السفه والكذب يوجبان إسقاط العدالة، وترك السماع ممن اختلط وتغير، ومن غلب على حديثه وروايته الشواذ والمناكير والغرائب لا يحتج بروايته، وترك الاحتجاج بمن كثر غلطه وكان الوهم غالبا على روايته، ورد حديث أهل الغفلة ومن عرف بالتساهل في روايته، وكراهية الرواية عن أهل المجون والخلاعة. أما الجانب العملي المتمثل في بيان الرواة والتعريف بهم فقد ألف العلماء المتخصصون عددا كبيرا من المؤلفات، منها ما أفرد لذكر الثقات، ومنها ما أفرد للضعفاء، ومنها ما جمع بين الثقات والضعفاء، مع ذكر ألفاظ الجرح والتعديل المنطبقة على كل راو. من أمثلة أصناف هذه الكتب، أولا كتب الثقات، كتاب الثقات لأبي الحسن أحمد بن عبد الله العجلي، وكتاب الثقات لعمر بن أحمد بن شاهين. أما كتب الضعفاء فمنها كتاب الضعفاء الصغير والضعفاء الكبير لمحمد بن إسماعيل البخاري، وكتاب الضعفاء والمتركين لأبي زرعة الرازي. أما الكتب الجامعة بين الثقات والضعفاء فمنها الجرح والتعديل لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، ومنها تواريخ الإمام البخاري الثلاثة، الكبير والأوسط والصغير. ومما لا شك فيه أن المصنفات في قواعد الرواية وفي الرجال قدمت خدمة جليلة للسنة المطهرة، ويمكن الاستفادة منها في حقل التاريخ الإسلامي إلى حد ما، إذ تكشف النقاب عن قواعد التحديث وأحوال الرواة لتمييز القوي من الضعيف والصادق من الكاذب. وبذلك يمكن للباحث أو المؤرخ أن يعرف لكل خبر قيمته، فيستبعد الأخبار الضعيفة والموضوعة وينبه عليها ليجتنبها الناس، ويستخرج الروايات الصحيحة ويبينها، خصوصا وأن الهدف من الدراسات التاريخية هو إبراز الحقائق التي تعتبر هدفا منشودا يتوخاه كل باحث نزيه. هذا فيما يتعلق بدراسة المتن وأهميته في الإسناد، أقصد وأهميته في التوثيق. أما دراسة المتن فيقول المتن لغة ما صلب وارتفع من الأرض، واصطلاحا ما ينتهي إليه السند من الكلام، بمعنى أنه نص الخبر. ويراد بدراسة المتن دراسة النص من جوانب متعددة، منها ما يهدف إلى التأكد من صحة النص بألا يخالف الأصول الشرعية والقواعد المقررة، أو يخالف طبيعة العصر المتحدث عنه وأعراف الناس وعاداتهم وخيامهم، أو يخالف طبائع الأشياء والمعلومات التاريخية المستفيضة، أو يشتمل على أمر منكر أو مستحيل، إلى غير ذلك من الأمور. ومنها ما يهدف إلى فهم النص وفقهه، سواء فهم أحكامه ودلالتها أو فهم لغته وألفاظه. وجدير بالذكر أن جهود العلماء المسلمين لم تكن منصبة فقط على نقد السند، وإنما كانت منصبة أيضا على المتن. لأن تعريف الحديث الصحيح ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا، فشذوذ العلة تعرف بالنظر في الإيه؟ في المتن. يقول لأن العلة، والعلة هي سبب غامض خفي قادح في صحة الحديث مع ظهور السلامة منه، في الظاهر هو سليم، لكن علة بيكون سبب إيه؟ خفي وغامض لا يتنبه إليه إلا الأذاذ. ولذلك قليل جدا من الأئمة هم الذين من حقهم أن يضعفوا الحديث وإن صح سنده عن طريق الإيه؟ المتن. دي الجبال والجهابذة، يعني الكلام في المتن لأعلى طبقة من علماء الحديث رحمه الله تعالى. يقول لأن العلة كما تكون في السند قد تكون في المتن، على أنه لا يلزم من ضعف السند ضعف المتن، وكذلك لا يلزم من صحة السند صحة المتن، فقد يكون السند ضعيفا والمتن صحيحا. لوروده من طرق أخرى تشهد بصحته. لذلك علماء يحتطون في هذا، فإذا رأى رواية سند ضعيف يقول إيه؟ ضعيف بهذا السند، ولا يطلقها ضعيف بهذا السند، بمعنى أنه لو ظهر سند آخر في نفس المتن لكنه ثابت ففي هذه الحالة إيه؟ يصير صحيحا. يقول فقد يكون السند ضعيفا والمتن صحيحا لوروده من طرق أخرى تشهد بصحته، كما أنه قد يصح السند ولا يصح المتن لشذوذ أو علة قادحة فيه. ولذلك أصلوا في هذا الشأن منهجا علميا دقيقا، فهم لا يحكمون بالضعف على كل أخبار راو ضعيف، فقد يكون مصيبا أو صادقا في رواية ما بعينها، وفي هذا رد للحق، إذ قد يصيب الضعيف وقد يهم الصادق. ولهذا يستشهد علماء الحديث في بعض الأحيان بأحاديث في أساندها ضعفاء، لكنهم غير متهمين بالكذب والوضع عند ثبوت متن الحديث أو أصل الخبر من غير تلك الطريقة. وهذا يعني أنهم نظروا إلى متن الحديث كما نظروا إلى سنده، إذ قبول ذلك المتن بذلك الإسناد على ما فيه من ضعف يدل دلالة واضحة على عمق نظرهم في نقد النصوص، وأن الإسناد الضعيف لا يمنعهم من قبول المتن الصحيح أو المعروف من طريق آخر. وقد كان منهج الصحابة رضوان الله عليهم التثبت في الرواية والتأكد من صحة النص، مع أنهم لا يتهمون رواتها بالكذب. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين سئل عن الجدة هل ترث، فأجابه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنها ترث السدس، فطلب منه أن يأتيه بشاهد، فشهد محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه. طبعا هذا ليس ناشئا عن إيه؟ عن تكذيبه للمغيرة على الإطلاق، لكن هذا من مزيد من الاحتياط في قبول الروايات. وكذلك اعتذر عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أمي بن كعب رضي الله عنهما عندما حدثه بحديث، فطلب منه أن يأتيه ببينة على ما يقول، فلما أتاه بذلك قال له أما إني لم أتهمك ولكني أحببت أن أتثبت، لأنه ممكن ينسى أو يسهو، أما إني لم أتهمك ولكني أحببت أن أتثبت. وفيما استدركته عائشة رضي الله تعالى عنها على الصحابة أنها سمعت حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابنه عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، فقالت رحم الله عمر والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يعذب المؤمنين ببكاء أحد، ولكن قال إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، وقالت حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا في البخاري. وفي رواية مسلم أنها قالت إنكم لا تحدثوني غير كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطئ، وهذا رواه مسلم. لن نخف على تفصيل الكلام في الحديث بعينه، لكن نتكلم على مبدأ تثبت وما منشأه إرادة الإيه؟ الاحتياط في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت لهم إنكم لا تحدثوني غير كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطئ. وبالنظر إلى نقد المتون عند الصحابة والفقهاء والمحدثين يلاحظ في هذا الباب تأصيلهم لبعض المقاييس لنقد النص كعرضهم المتن على القرآن الكريم، فإذا خالفه مخالفة لا يمكن معها الجمع حكموا برده إذا تعذر تأويله أو توجيهه. ثم عرض السنة بعضها على بعض، حيث كان المحدثون يعرضون الروايات الواردة في موضوع واحد بعضها على بعض، ويظهر لهم من هذه المقابلة عدة نتائج تلعب دورا في تصحيح النص، مما يمكن أن يعلق به من زيادات أو إدراجات الرواة وأوهامهم. كما كان من مقاييسهم رد المتن إذا تعارض مع الأصول الشرعية المقررة وما عرف من أحكام الدين، وكذا استعمال النظر العقلي والمعلومات التاريخية الثابتة في نقد بعض المتون. مثال ذلك ما حدث في عام 47 و400، أن أظهر بعض اليهود كتابا وزعموا أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإسقاط الجزية عن أهل خيبر. وفيه شهادة بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فلما رفع الكتاب إلى وزير الخليفة القائم العباسي أحاله على المؤرخ الحافظ الحجة أبي بكر الخطيب البغدادي فتأمله ثم قال هذا مزور. فقيل من أين لك هذا؟ قال فيه شهادة معاوية وهو إنما أسلم عام الفتح سنة 8 وفتح خيبر كان سنة 7. منين فتح خيبر سنة 7 اللي هو بيدعوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب لهم إيه؟ كتابا لإسقاط الجزية بعد ما فتحت خيبر. فذا كان سنة 7 من الهجرة. ومعاوية رضي الله عنه أسلم عام الفتح فتح مكة سنة 8 من الهجرة. وفيه شهادة سعد بن معاذ وضعوا من ضمن الشهود من سعد بن معاذ رضي الله عنه وهو قد مات يوم بني قريظة ودي سنة 5 من الهجرة قبل فتح خيبر بسنتين. وهكذا تمكن الخطيب البغدادي بفضل استعانته بالمعلومات التاريخية الثابتة من اكتشاف تزوير نص هذه الوثيقة. واعتمد الوزير ما قاله المؤرخ ولم يجز اليهود على ما في كتابهم. وينطبق على هذا الحديث وأشباهه من سبق أن قاله سفيان الثوري رحمه الله تعالى: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. ومما يلاحظ أن القواعد التي وضعها العلماء المسلمون للتوصل إلى معرفة النص الصحيح وإن كانت في الأصل خاصة بالحديث النبوي لكنها صالحة للتطبيق في مختلف العلوم الإسلامية وخاصة التاريخ الإسلامي، لأن المؤرخين الأوائل نسجوا على منوال المحدثين في طريقة العرض وسرد الروايات بالأسانيد، كما أن التاريخ عبارة عن أخبار ووثائق ونصوص لا طريق للتثبت من صحتها إلا بتطبيق هذه القواعد المنهجية. وقد أدرك عدد من المؤرخين المعاصرين إيجابيات هذا المنهج ودقة قواعده النقدية، فدعوا في مؤلفاتهم إلى الاقتداء به واقتبسوا فصولا من مؤلفات علماء المصطلح مثل الخطيب البغدادي وابن عبد البر وابن الصلاح وغيرهم، بل قد عنون أحدهم وهو نصراني لكتابه باسم المصطلح الذي يستعمله علماء الحديث وهو أسد رستم، ألف كتابا سماه مصطلح التاريخ واستفاد فيه من علم مصطلح الحديث وتكلم عن قواعد نقد الحديث في عملية نقد التاريخ، يعني استفاد من قواعد الحديث في نقد الروايات التاريخية. إذا تكلمنا عن السند ثم عن المتن، ده في منهج التوثق من الأخبار. ثم ثالثا، ما هي شروط الرواية المقبولة؟ يقول من العسير: تطبيق منهج النقد عند المحدثين بكل خطواته على جميع الأخبار التاريخية. وإن اشترط العلماء في المؤرخ ما اشترطوه في راوي الحديث من 4 أمور: العقل والضبط والإسلام والعدالة، كما ذكر ذلك الكافيجي، وسنذكر فيما بعد لماذا سمي الكافيجي. هل يعرف أحد؟ أحسنت، إجابة صحيحة. يقول: لأن الأخبار التاريخية لا تصل في ثبوتها وعدالة رواتها واتصال أسانيدها إلى درجة الأحاديث النبوية إلا فيما يتعلق ببعض المرويات في السيرة والخلافة الراشدة مما تأكدت صحته عن طريق مصنفات السنة، أما أكثرها فمحمول عن الإخباريين بأسانيد منقطعة يكثر فيها البجاهيل والضعفاء والمتروكون. ولهذا فرق العلماء بين ما يتشدد فيه من الأخبار وبين ما يتساهل فيه تبعا لطبيعة ما يروى، على أن تطبيق قواعد نقد الحديث في التاريخ أمر نسبي تحدده طبيعة الروايات. فإذا كان المروي متعلقا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بأحد من الصحابة رضي الله عنهم فإنه يجب التدقيق في رواته والاعتناء بنقدهم. ويلحق بهذا ما إذا كان الأمر متعلقا بثلب أحد من العلماء والأئمة ممن ثبتت عدالته أو تنقصهم أو تنقصهم وتدليس حالهم على الناس، لأن كل من ثبتت عدالته لا يقبل جرحه حتى يتبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه. كذلك إذا كان الأمر يتعلق بقضية في العقيدة أو موضوع شرعي كتحليل وتحريم، فإنه لا بد من التثبت في رواته ومعرفة نقالته، ولا يؤخذ في هذا الباب إلا من الثقات الضابطين. يقول الدكتور أكرم ضياء العمري في هذا الشأن: كما أن استعمال قواعد المصطلح في نقد الروايات التاريخية ينبغي أن يشتد على قدر تعلق المادة بالأحداث الخطيرة التي تؤثر فيها الأهواء ويشتط عندها الرواة، كأن تكون الروايات لها مساس بالعقائد كالفتن التي حدثت في جيل الصحابة رضي الله عنهم، أو ذات صلة بالأحكام الشرعية كالسوابق الفقهية، فإن التشدد في قبولها يجعل استعمال قواعد نقد الحديث بدقة أمرا مقبولا. أما إذا كان الخبر المروي لا يتعلق بشيء من الأحكام الشرعية وإن كان الواجب التثبت في الكل، فإنه يتساهل فيه قياسا على ما اصطلح عليه علماء الحديث في باب التشدد في أحاديث الأحكام والتساهل في فضائل الأعمال. روي عن الإمام أحمد أنه قال: إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والسنن والأحكام تشددنا في الأسانيد، وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال وما لا يضع حكما أو يرفعه تساهلنا في الأسانيد. طبعا حتى اللي بيقولوا بقبول الضعيف في فضائل الأعمال طبعا بشروط مش مطلقة. يقول: ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا التساهل لا يعني الرواية عن المعروفين بالكذب وساقط العدالة، لأن ساقط العدالة لا يحمل عنه أصلا، وإنما قصد العلماء بالتساهل إمرار أو قبول رواية من ضعف ضبطه بسبب الغفلة أو كثرة الغلط أو التغير والاختلاط ونحو ذلك، أو عدم اتصال السند كالرواية المرسلة أو المنقطعة. وفق هذه القاعدة جوز بعض فقهاء العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب. وبناء على ذلك إذا كانت الرواية التاريخية لا تتعلق بإثبات أمر شرعي أو نفيه، سواء كان لذلك صلة بالأشخاص كالصحابة رضي الله عنهم أو الأحكام كالحلال والحرام، فإن الأمر عندئذ يختلف، فيقبل في هذا الباب من الرواية الضعيفة ما لا يقبل في سابقه، فيستشهد بها لأنها قد تشترك مع الروايات الصحيحة في أصل الحادثة، وربما يستدل بها على بعض التفصيلات ويحاول الجمع بينها وبين الروايات الأخرى التي هي أوثق سندا. يقول الكافيجي في هذا الصدد، وهو محمد ابن سليمان ابن سعد الرومي الحنفي الكافيجي، سمي بهذا لكثرة اشتغاله بالكافية في النحو، كثرة اشتغاله بالكافية في النحو نصب إلى الكافية فيقال الكافي جي، زي اللغة بتاعت الأتراك يحطوا كلمة جي عقب إيه ما ينسبوا مهنة أو شيء لشخص معين، مثلا في العربة بنقول عليها إيه عربة جي، أن أجزخن جي، جزم جي، بلطة جي، أيوة من البلطة يعني، وهكذا. دي لغة تركية يعني مناش دعوة فيه. وهذا العالم الكافيجي له معرفة باللغة والتاريخ والتفسير وعلوم أخرى انتهت إليه رياسة الحنفية بمصر. يقول الكافيجي رحمه الله في هذا الصدد: يجوز للمؤرخ أن يروي في تاريخه قولا ضعيفا في باب الترغيب والترهيب والاعتبار مع التنبيه على ضعفه، ولكن لا يجوز له ذلك في ذات الباري عز وجل وفي صفاته ولا في الأحكام، وهكذا جواز رواية الحديث الضعيف على ما ذكر من التفصيل المذكور. يقول الدكتور أكرم ضياء العمري أيضا: أما اشتراط الصحة الحديثية في قبول الأخبار التاريخية التي لا تمس العقيدة والشريعة ففيه تعسف كثير، والخاطر والخطر الناجم عنه كبير، لأن الروايات التاريخية التي دونها أسلافنا المؤرخون لم تعامل معاملة الأحاديث بل تم التساهل فيها، وإذا رفضنا منهجهم فإن الحلقات الفارغة في تاريخنا ستمثل هوة سحيقة بيننا وبين ماضينا مما يولد الحيرة والضياع والتمزق والانقطاع. لكن ذلك لا يعني التخلي عن منهج المحدثين في نقد أسانيد الروايات التاريخية، فهي وسيلتنا إلى الترجيح بين الروايات المتعارضة، كما أنها خير معين في قبول أو رفض بعض المتون المضطربة أو الشاذة عن الإطار العام لتاريخنا، ولكن الإفادة منها ينبغي أن تتم بمرونة، آخرين بعين الاعتبار أن الأحاديث غير الروايات التاريخية، وأن الأولى أي الأحاديث نالت من العناية ما يمكنها من الصمود أمام قواعد النقل الصارمة. وهذا التفريق بين ما يتشدد فيه من الأخبار ويتساهل فيه نلحظه بوضوح في تصرف الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في جمعه بين الروايات في كتابه العظيم الجليل فتح الباري. ففي الوقت الذي يقرر فيه رفض رواية محمد ابن إسحاق إذا عن ولم يصرح بالتحديث، لأن محمد ابن إسحاق إيه؟ مدلس، فيرفض رواية محمد بن إسحاق في الحديث إذا عن ولم يصرح بالتحديث، واضح؟ وهو طبعا متخصص في علم المغازي، حتى قال الإمام الشافعي في حقه: من أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال على محمد بن إسحاق. وقال ابن حبان: لم يكن أحد بالمدينة يقارب ابن إسحاق في علمه أو يوازيه في جمعه، وهو من أحسن الناس سياقا للأخبار. فالإمام ابن حجر يرفض رواية محمد بن إسحاق إذا عن ولم يصرح بالتحديث، ورفض رواية الواقدي لأنه متروك عند علماء الجرح والتعديل فضلا عن غيرهما من الإخباريين الذين ليس لهم رواية في كتب السنة من أمثال عوانة والمدائني، فإنه يستشهد بمروياتهم ويستدل بها على بعض التفصيلات ويحاول الجمع بينها وبين الروايات الأخرى التي هي أوثق إسنادا. إذن هذا المسلك من الحافظ بن حجر، وهو من هو، يدل على قبوله لأخبارهم فيما تخصصوا فيه من العناية بالسير والأخبار، وهو منهج معتبر عند العلماء المحققين وإن لم يقبلوا روايتهم في الأحكام الشرعية. فتجد ابن حجر يقول في محمد ابن إسحاق رحمه الله: إمام في المغازي صدوق يدلس. إمام في المغازي صدوق، ثم يقول إيه؟ يدلس يعني في الحديث. ويقول في الواقدي: متروك مع سعة علمه، متروك مع سعة علمه. ويقول في سيف ابن عمر: ضعيف في الحديث عمدة في التاريخ. وفيما يلي بعض النماذج من تصرف ابن حجر واعتباره لروايات الإخباريين. ففي كتاب المغازي في باب غزوة العشيرة ذكر عدد غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، وعدد بعوثه وسراياه، وعدد الغزوات التي وقع فيها القتال، فاستشهد بأقوال أهل السير مثل ابن إسحاق والواقدي وابن سعد، وذكر خلافهم وجامع بين أقوالهم وأقوال من هم أوثق منهم من رواة الصحيح. واضح هنا؟ فهنا استشهد بأقوال أهل السير كابن إسحاق والواقدي وابن سعد، وجمع بين كلامهم وكلام من هو أوثق منهم من رواة الصحيح. لماذا؟ لأنهم أخبر بباب التاريخ وهذه الأشياء. ثانيا، في كتاب المغازي في باب قتل أبي جهل جعل رواية ابن إسحاق جامعة بين الروايات رغم مخالفتها لما في الصحيح، وذلك في قصة مقتل أبي جهل يوم بدر في قوله: فهذا الذي رواه ابن إسحاق يجمع بين الأحاديث لكنه يخالف ما في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه رأى معاذا ومعوذا رضي الله عنهما شد عليه جميعا حتى طرحاه، يعني أبا جهل. أيضا في كتاب المغازي باب حديث بني النضير في قصة بني النضير ومتى كان حصارهم، ذكر ابن إسحاق أنها كانت بعد أحد وبعد استشهاد القراء في بئر معونة، والذي في البخاري عن عروة أنها كانت على رأس 6 أشهر من وقعة بدر، يعني أنها كانت قبل أحد. وقد مال ابن حجر إلى ترجيح رواية ابن إسحاق رغم إيراده سببا للغزوة، غير الذي ذكره ابن إسحاق وصححه بقوله فهذا أقوى مما ذكر ابن إسحاق من أن سبب غزوة بني النضير طلبه صلى الله عليه وسلم أن يعينوه في دية الرجلين، لكن وافق ابن إسحاق أهل المغازي، فترى هنا احتج يعني بذلك. إذن هذا فيما يتعلق بالمنطلق أو المرتكز الأول في بيان منهج دراسة التاريخ الإسلامي. الأول يتناول منهج التوثيق وإثبات الحقائق، تكلمنا فيه عن دراسة السند، ثانيا دراسة المتن، ثالثا شروط الرواية المقبولة. ثم المحور الثاني يتناول منهج التفسير التاريخي، منهج التفسير التاريخي ومصادر تفسير الحوادث والحكم عليها. يقصد بتفسير التاريخ معرفة الروابط التي تربط الأحداث والوقائع المختلفة لتبين دوافعها ومنطلقاتها ونتائجها واستخلاص السنن من خلالها. ويقوم منهج التفسير التاريخي على مجموعة من المفاهيم والقيم، إذا صحت واستقامت استقام المنهج، وإن شوهت وحرفت أصاب المنهج الكثير من التحريف والتشويه. فمن المعلوم أن لكل أمة من الأمم مفاهيم خاصة عن الإنسان والحياة والكون، وعلى ضوء هذه المفاهيم تتشكل قيمها وحياتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وتنظر من خلالها للأشياء والأحداث والناس. والمفاهيم في حياة الأمة تشكل الركيزة الثقافية والعلمية التي تبني عليها تصوراتها وموازينها، وتلك المفاهيم تستمد من العقيدة التي تؤمن بها الأمة وتحافظ عليها، وبحسب اختلافها وتنوعها تختلف زاوية النظرة والحكم على الأحداث والمواقف، وبقدر ما يحصل بينها من تقارب واتفاق بقدر ما تتفق النظرة ويتوحد الموقف والحكم. ولذلك بسبب هذا التباين في المفاهيم وقع الاختلاف في مناهج التفسير التاريخي، على أن منهج كتابة التاريخ الإسلامي وتفسير حوادثه يعتمد في أصوله على التصور الإسلامي، ويجعل العقيدة الإسلامية ومقتضياتها هي الأساس في منطلقاته المنهجية وفي تفسير حوادثه والحكم عليها. لذا فإن مصادر كتابة التاريخ الإسلامي هي المصادر الشرعية، القرآن والسنة، كما يمكن الاستعانة بالإجماع والقياس وعدهما من الوسائل التي تعين الباحث على فهم التاريخ الإسلامي وتحقيق أخباره. ويرجع ذلك إلى أن التفسير الإسلامي للتاريخ منبثق من تصور الإسلام للكون والحياة والإنسان، فهو يقوم على الإيمان بالله تعالى وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فلا يخرج عن دائرة المعتقدات الإسلامية، كما أنه مبني على دوافع السلوك في المجتمع الإسلامي الأول، مما جعل حركة التاريخ الإسلامي ذات طابع متميز عن حركة التاريخ العالمي لأثر الوحي الإلهي فيه. يعني في ارتباط بين تاريخنا وتفسير التاريخ وبين الوحي الإلهي، أنه على ما يقوم التاريخ أساسا على مصادر شرعية، القرآن ويعني السنة، فمن ثم هناك ربط بين التاريخ وبين العقيدة. فلا بد أن تحلل وتفسر أحداث التاريخ في ضوء هذه العقيدة. فهذه الميزة الخاصة بالتاريخ الإسلامي دون ما عداه من حركة التأثير العالمي، حركة التاريخ العالمي. لماذا؟ لأن التاريخ الإسلامي أثر فيه الوحي الشريف، الوحي. إن التفسير الإسلامي للتاريخ يقوم أساسا على أن للإنسان غاية في هذه الحياة، وهي الاستخلاف، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، واشترط الله عز وجل شرطا لهذا الاستخلاف، وهو فإما يأتي أنكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. والتاريخ البشري في المنظور الإسلامي هو تحقيق المشيئة الربانية من خلال الفاعلية المتاحة للإنسان في الأرض بقدر الله وبحسب سنن معينة يجري الله بها قدره في الحياة الدنيا. والتاريخ من جهة أخرى هو سعي الإنسان لتحقيق ذاته كلها لا البحث عن الطعام فحسب كما هو شأن التفسير المادي للتاريخ، ولا البحث عن المتاع والسيطرة والاستحواذ كما هو شأن التفسير الليبرالي للتاريخ، وإنما هو تحقيق كل ما يشتمل عليه الإنسان من طاقات وقدرات وتطلعات وأشواق إلى جانب الضرورات الملحة والرغبات القريبة، ومحاولة نقل المبادئ التي يعتنقها الإنسان والعقيدة التي يحملها بين جوانحه إلى واقع حياتي وسلوك إنساني وأخلاق ومعاملات تمشي على الأرض يراها الناس فيرون الإسلام. وهو صمام الأمن في تاريخ الفرد والجماعة في ذات الوقت من خلال تشابكهما الذي لا ينتهي وتدافعهما الذي لا يقف عند حد. لذلك ينبغي في تفسير التاريخ الإسلامي الرجوع إلى المصادر الشرعية لمعرفة دوافع السلوك في المجتمع الذي نشأ وتكون على هدي الشريعة وشكل حياته ومفاهيمه وفقا لها، وكانت تعليماتها وأوامرها ونواهيها موجهة لجميع شؤون حياته. إن الرجوع للمصادر الشرعية والتمكن من فهم العقيدة الإسلامية والالتزام بها وإدراك مدى تأثيرها على معتنقيها شروط لازمة للمشتغل بكتابة التاريخ الإسلامي وتفسيره، فإذا ما اختل شيء منها أتت الدراسة ناقصة ومبتورة متأثرة بأحوال فكرية واجتماعية طفيلية تعتبر دخيلة على المحيط الإسلامي. ونظرا لذلك وقع كثير من الباحثين المعاصرين في أخطاء كثيرة بعضها راجع لتقصيرهم في العودة إلى المصادر الشرعية، وبعضها ناتج عن الغبش في التصور وعدم وضوح الرؤية، وبعضها الآخر أملاه تأثرهم بالغزو الفكري الأوروبي حيث أخذوا يقلدون المناهج والدراسات العالمانية سواء كانت شرقية أم غربية، ويفسرون الأحداث الإسلامية تفسيرا يتناسب مع منطلقاتها وأهدافها، يعني الغربية أو الشرقية. وإذا كان هذا حال دراسات من ينتسبون إلى الإسلام، فكيف يكون الحال بالنسبة للدراسات التي أصدرها أعداء الإسلام من طوائف المستشرقين ومن على شاكلتهم من الملاحدة الماديين الذين يفرضون منذ البداية آراءهم المسبقة على النصوص ويتعسفون في تفسيرها ويبحثون عن كل حادث ضعيف وموضوع لطرح شبهاتهم لما للعداء التاريخي للإسلام من أثر في نفوسهم. إن المنهج الإسلامي في كتابة التاريخ يستمد نظرته من أصول الإسلام ومصادره، وهذا سر المفارقة بينه وبين بقية المناهج الأخرى التي تفسر التاريخ تفسيرا عرقيا أو جغرافيا أو اقتصاديا أو نفسيا ولم تحسب حسابا لكافة العوامل المؤثرة في حركة التاريخ، وإنما اكتفى كل واحد منها بعامل ضخمة وفسر به تاريخ الإنسان كله. هو يقول هنا في الهامش: ظهرت مدارس متعددة في تفسير التاريخ تأخذ بالتفسير الأحادي لحركة التاريخ البشري، يعني إنها مش متعددة العوامل لكنها أحادية العوامل، يعني اللي هو تفسير التاريخ بعامل واحد فقط، منها المدرسة الجغرافية بزعامة براون وميشيليه تفسر حركة التاريخ بظواهر جغرافية، والمدرسة النفسية بزعامة طارد وجوستاف لوبون ثم فرويد التي تفسر التاريخ بعلل نفسية، والمدرسة الإثنولوجية. يعني إيه الإثنولوجية؟ العرقية. العرقية. والمدرسة الإثنولوجية بزعامة تين وميشيليه التي تفسر التاريخ عن طريق العرق أو الجنس، ثم المدرسة المادية التاريخية بزعامة ماركس التي تفسر التاريخ بالعامل الاقتصادي على أنه العامل الوحيد الذي يحرك العالم. يقول إن المنهج الإسلامي منهج شامل لكل الدوافع والقيم التي تصنع التاريخ، غير واقف أمام حدود الواقع الحسي المحدود الظاهر للعيان، بل إنه يتيح فرصة لرؤية بعيدة يستطيع المؤرخ معها أن يقدم تقييما حقيقيا وأصيلا أكثر التحاما مع الواقع لأحداث التاريخ الإنساني، ويرجع ذلك لإدراكه الصحيح لمقومات النفس البشرية وكذلك الحياة الإنسانية معنوية ومادية، فلا يهمل شيئا منها. إنه منهج يوضح دور الإنسان ومسؤوليته عن التغير الاجتماعي والتاريخي في إطار المشيئة الإلهية، فهو يأخذ في الحسبان مدى أثر العوامل المادية والنفسية المحيطة بالإنسان مع مراعاتها والاعتراف بكافتها دون تضخيم لبعضها أكثر من حجمه أو يبالغ في تأثيره الحقيقي. وقبل هذه العوامل ومعها وبعدها قدر الله عز وجل وأمره النافذ، فإنه لا رد لقضائه وأمره. فلا بد من ملاحظة كل هذه العناصر الفاعلة في الحدث التاريخي، وإلا جاء التفسير ناقصا. ثم لا بد أيضا أن يكون لدى الباحث التصور السليم عن هذه العوامل وقدراتها والنسب الصحيحة للعلاقات بينها، وأن يكون لديه العلم الشرعي لإدراك مقومات النفس جميعها روحية وفكرية وجسدية، وهذا لا يتوفر لغير المسلم، لأن التصور الصحيح عن هذه القضايا المؤثرة والفاعلة في الحدث التاريخي لا يمكن معرفته إلا عن طريق الوحي المعصوم من الخطأ، الكتاب والسنة. يمكن لو تفتكروا زمان لما تكلمنا عن تاريخ العقيدة ذكرنا الأسباب في أن لماذا لا يصح أخذ تاريخ العقيدة إلا من خلال القرآن والسنة، ولا يصح أخذها أبدا من أي مصدر آخر. ناقشنا هذا بالتفصيل في مدارسة لرسالة للدكتور عمر الأشخر حفظه الله تعالى. يقول فبواسطة التلقي من الوحي يعرف المسلم هذه العوامل ويعرف قدر كل عامل وقيمته وتأثيره في التفسير، لأن مصادر تلقيه من لدن حكيم خبير يعلم خبايا النفس ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات والأرض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. وسبق أيضا أن ناقشنا في بحث الهوية الإسلامية أن التفسير الصحيح الوحيد للتاريخ هو أنه تفسير أن التاريخ محور التاريخ أنه يدور حول إيه؟ لا صراع الطبقات ولا الأجناس ولا الاقتصاد ولا كذا ولا كذا، إنما هو الصراع بين الإيمان والكفر. فمحور التاريخ الحقيقي هو إيه؟ مسيرة الأنبياء. الأنبياء كل حلقة من حلقات التاريخ تمثل إيه؟ الصراع بين الأنبياء وبين أعدائهم، بين دعوة التوحيد ودعوة الكفر. حتى في هذا العصر مهما اتخذت الأمور في خواتيم الألفية الماضية صورة أنه خلاف اقتصادي أو ليبرالي سياسي أو كذا أو كذا، وإنما انتهى الأمر دلوقتي إيه؟ الصراع واضح أنه هو صراع بين الإسلام وبين الكفر، عادت الأمور إلى الوضع الطبيعي الذي استمر في كل مسيرة التاريخ. فالتاريخ المحور التاريخ هو إيه؟ أنه صراع بين الإسلام وبين الكفر، هذا هو محور وحقيقة التاريخ، وهذا هو التفسير الوحيد الذي يصح للتاريخ أن ننظر إليه من خلال دعوة الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذا هو التاريخ البشري يحوم حول الصراع بين الإيمان وبين الكفر، إيمان ممثلا في جميع الأنبياء وأتباعهم وبين من يعاديهم حتى لو كانوا من نفس العرق أو الجنس ونحو ذلك. أما قضية تاريخ العقيدة فيمكن مراجعة محاضرة التاريخ الإيه؟ العقيدة، مهمة جدا في بيان أيضا لماذا نعتمد على المصادر الإسلامية دون غيرها في معرفة تاريخ العقيدة. هنرجع للعقيدة يعني تاريخ الإنسان من أوله، فين في التاريخ الإنسان هنعرف حدثا خطيرا كحادثة أخذ الميثاق، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، إلى آخر الآية الكريمة في سورة الأعراف. من أين للمؤرخين أن يأتون بهذه الحقيقة التي وقعت قبل خلق السماوات والأرض بإيه؟ 50,000 سنة. من أين؟ ليس إلا الوحي. كذلك حادثة محورية في التاريخ البشري كله وهي حادثة خلق آدم عليه السلام وتفاصيل هذه الحادثة، أي مصدر تاريخ ممكن أن يأتينا بها؟ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ولذلك من انحرف عن هذا بيذهب لتصديق ضلالات فرويد, أقصد يعني داروين وأيضا فرويد, لأنه في تشابه في الانحراف بين الاثنين, واضح؟ لأنه بيهمل تماما المصدر الوحيد الموثق لتلقي هذه المعلومات الغيبية وهو الوحي. فهم يهملون الوحي ويعملون عقولهم ويهدرون طاقتهم في مثل هذه النظريات الخائبة. فأحداث لقصة آدم هي قصة محورية في تاريخ البشر, بالذات بين الأمم الثلاث اليهود والنصارى والمسلمين. فاليهود والنصارى لما تيجي ترجع لقصة آدم كحدث تاريخي خطير جدا, بداية البشرية وقصة الأكل من الشجرة إلى آخره, نجد الفارق شاسعا تماما, والذي يحسم القضية هو الوحي, وخلافنا بينهم هو الذي أدى إلى كثير من الانحرافات العقدية عندهم. لأن النصارى بنوا على قصة آدم, وكذلك اليهود, أنه إيه, أنه آدم عليه السلام أمر يعني أبيح له أن يأكل من كل شيء إلا شجرة الإيه, شجرة البصيرة, وأن الله كان يخشى أنه إن أكل من شجرة البصيرة سيصير عنده علم ومعرفة, نظرية الإيه, العداوة بين الدين والإيمان والعلم, واضح؟ فمن ثم آدم لما أكل من هذه الشجرة يعني إيه, حلت عليه اللعنة وغضب الله سبحانه وتعالى وطرد من الأرض, ولا ذكر إطلاقا لتوبة آدم إلى الله وتوبة الله عليه إطلاقا. ده هو طرد الأرض عقوبة. ونحن نؤمن أنه مجيء آدم عليه السلام الأرض كان أمرا إيه, كونيا قدريا قدري. أما فيما يتعلق بالمعصية فقطعا تاب الله عليه. فعدم الإيمان بأن آدم عفى الله عنه وتاب عليه هو وزوجه, ترتب عليه إيه بقى؟ ترتب عليه أنه اعتقد النصارى أن البشرية صارت ملوثة بخطيئة آدم, وطلعت الأساطير بقى اللي خدوها من قدماء المصريين والهنادكة بتاعة التثليث والصلب والفداء والكلام ده كله. كل السبب إيه؟ لأن قصة آدم قصة محورية في هذا الانحراف, وأفسدت عقيدتهم بسبب أنه لما اعتقدوا أن آدم ورث الخطيئة بيسموها إيه؟ الخطيئة الأصلية. الخطيئة الأصلية دي ركن من أركان العقيدة النصرانية, أن كل البشرية كانت ترث الخطيئة من آدم عليه السلام. كل مولود يولد أسود يوم في حياته يوم ما يولد. الطفل المسكين ده قطعة اللحم ده لما بيولد ده مروث بخطيئة آدم. ولذلك كانوا يعتقدون الأنبياء كانوا يحبسون في سجن جهنم قبل الصلب المزعوم للمسيح عليه السلام, والأسطورة بقى أن المسيح إلههم يتجسد ويخرج من مريم عليه السلام وينتهي بأنه يصلب علشان يفدي البشرية. كلام وأساطير كلها ناشئة عن أن اعتقادهم أن آدم لم يتب ولم يتب الله عليه, وبالتالي ورثت الخطيئة للإيه, للجنس البشري. وهذا مصادم للشرع ألا تزر وازرة وزر أخرى, ومصادم أيضا لإخبار الله بأنه تاب على آدم عليه السلام, واضح؟ وده السبب أيضا في موضوع التعميد أو التغطيس, أنه برضو بيقولوا أن اللي ما يتعمدش يبقى راح الجحيم مش هيدخل الملكوت. ليه؟ لأنه لسه ملوث بخطيئة آدم. طب منين المسيح يعني رفع عنهم هذه الخطيئة الموروثة؟ ومنين كل مولود بيولد لابد أن يغطس وإلا لا يستحق الدخول في الملكوت, يبقى كافر. مش عايز أخرج الحقيقة عن الموضوع الأساسي, لكن لما أقول إن دي أليس هذا حدثا تاريخيا, وأين الوسيلة التي يمكن من خلالها أن نقطع بالحق في مثل هذا سوى الوحي المعصوم؟ فإذا قصة آدم تعتبر قضية محورية, وهي قضية تاريخية تتعلق بالتاريخ البشري وتاريخ العقيدة الإسلامية. فكل الصراع أو كل التاريخ بيدور حول الصراع. ويمكن في كتب قيمة جدا تناولت هذا المحور التاريخي, زي كتاب دعوة التوحيد للدكتور خليل هراس رحمه الله تعالى. كتاب قيم جدا, كتاب قيم من علماء أنصار السنة الكبار, الدكتور خليل هراس رحمه الله, دعوة التوحيد. النصف الثاني من الكتاب هو جرده لذكر إيه, قصص الأنبياء مع يعني أمامهم. وللشيخ العدوي أيضا له كتاب مماثل يعني حول هذه الدعوة. نعود إلى الكلام, يقول هنا: فلا بد من ملاحظة كل هذه العناصر الفعالة في الحدث التاريخي, وإلا جاء التفسير ناقصا. ثم لا بد أيضا أن يكون لدى الباحث التصور السليم عن هذه العوامل وقدراتها والنسب الصحيحة للعلاقات بينها, وأن يكون لديه العلم الشرعي في إدراك مقومات النفس جميعها روحية وفكرية وجسدية، وهذا لا يتوفر لغير المسلم، لأن التصور الصحيح عن هذه القضايا المؤثرة والفاعلة في الحدث التاريخي لا يمكن معرفته إلا من طريق الوحي المعصوم من الخطأ الكتاب والسنة، فبواسطة التلقي من الوحي. ده مش كده وبس، يعني ده القرآن الكريم مصدقا لما بين يديه من الكتب وإيه ومهيمنا عليه، مهيمن عليه، يعني القرآن هو الذي يحكم هذا خطأ وهذا صواب بما إيه على كتبهم. فبواسطة الوحي يعرف المسلم هذه العوامل، ويعرف قدر كل عامل وقيمته وتأثيره في التفسير، لأن مصادر تلقيه من لدن حكيم خبير يعلم خبايا النفس، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات والأرض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فمن كانت هذه صفاته وهذه سعة علمه وعظيم قدرته، لأن علمه وقدرته وعدله مطلق لا يحد بشيء من حدود الزمان والمكان، فلا بد أن يكون منهجه أكمل المناهج وأشملها، وأن يبرأ من صفات الضعف والقصور والخطأ والهوى الملازمة للطبيعة البشرية. يعني مثلا القرآن الكريم رسخ عقيدة ثابتة لا تتزلزل، وهي رضا الله سبحانه وتعالى عن الصحابة، مدح الله للصحابة قبل أن يولدوا في الكتب السابقة وعلى لسان الأنبياء السابقين، وإخباروا أنه رضي عنهم، وإخباروا أنهم يدخلون الجنة، وغير ذلك من الثناء الذي يقطع به أنهم خير أمة أخرجت للناس، فيصبح هذا هو الميزان الأساسي. فما يتعارض مع هذا قطعا لابد أن ينبذ ويطرح ويرفض. فهذا في تاريخ الصحابة بالذات، يعني إذا كان الغربيون مشكلتهم أنهم لم يبق عندهم شيء مقدس، لم يبق عندهم شيء مقدس، وده سر تطولهم على الأنبياء ويعني الصالحين. فكان المفترض أن الشيعة وهم يزعمون الانتساب إلى الإسلام كذبا وزورا أنه لا يصدر منهم ذلك، لأنهم مبدأ الوجود المقدس شيء يعني متفق عليه. لكن انظر إلى هؤلاء الذين يتمسحون في الإسلام مع تطولهم على الصحابة رضي الله عنهم، أشد أنواع التطول. فيعني نحن محنتنا في الحقيقة بالشيعة بالذات ربنا يلطف. يعني أنا بتذكر بيت شعر للشاعر محرم بيقول فيه، بيوصي المصريين بمصر، لكن مش من منطلق الفرعوني أو القومي أو العنصري، وإنما من منطلق مكانة مصر الإسلامية وثقلها. كان محرم بيقول إيه؟ من يحفظ البيت؟ احفظوها، إن مصر إن تضع ضاع في الدنيا تراث المسلمين. فمصر لها ثقل شرير جدا في العالم، هي مركز ثقل العالم الإسلامي دي في الحقيقة، ما ينكرها أحد. فمصر دايما محل طمع، وكل من يريد أن ينشر فكرة خير أو شر يحاول أن يأتي هنا وينشرها. الفنان اللي عايز يشتهر وحتى لو نشاز وبيعمل زي الأصوات النشاز، لكن بيجي هنا علشان يشتهر. الأديب نفس الشيء، يعني أي صاحب فكر أو مذهب أو منهج لازم يجي مصر. مصر بتصدر الخير وتصدر الشر طول عمرها طبعا، فهي لها ثقل. فيعني احنا في خطر شديد الان من طموحات الشيعة من ناحية مصر، ان مصر الشيعة مش ناسيين ابدا ضياع مصر من ايديهم وقضاء على الدولة الفاطمية الشيعية على يد صلاح الدين الايوبي رحمه الله تعالى. فهم مطامعهم لا تنتهي. في اخ جاب لي النهاردة في اول الدرس الورقة دي، وانا لا استغرب، يعني من ده هيكون فيه كتير، فنسأل الله العافية عن أن يحرس هذه البلاد من الخطر القادم، خطر الشيعة الذي لا يقل على الإطلاق عن خطر اليهود إطلاقا. خطر الشيعة لا يقل إطلاقا عن خطر يعني اليهود. الأخ بيقول أنها في جريدة الأنباء كاتب عليها الأحد قبل الماضي، مطالب أخطر تنظيم شيعي بالإسكندرية، قيادي سابق بحزب الغد مطرود لم يجد أي شيء يفعله سياسيا سوى اللجوء إلى أقطاب الشيعة في مصر، وعلى رأسهم شخص كان يرأس أحد مجالس آل البيت، واتفق سويا على وضع حجر الأساس لحزب جديد تحت اسم حزب الغدير الجديد. ومن أهم مبادئه الترويج للفكر الشيعي ولكن بشكل غير تقليدي، وبعد البحث والتقصي عن أعضاء قيادية جديدة في الحزب استطاع الرجل أن يستقطب شابين من داخل الجامعة لهما علاقة وطيدة بهذا الفكر، وهما طالبان بكليات النظرية، كما استعان أيضا بقيادي آخر مفصول من الحزب إياه، وكان ممثله في الإسكندرية فيما سبق ويعيش بمنطقة رشدي. وطمعا في إرساء قاعدة جماهيرية يردد القائمون على هذا الحزب المشبوه أن عدد الشيعة في مصر يصل إلى 5 مليون شيعي، كذبة ما قالهاش شنودة، يعني أن عدد الشيعة في مصر يصل إلى 5 مليون شيعي. وهو ومن أهم مطالبهم الغريبة والشاذة استعادة الأزهر الشريف كمؤسسة شيعية، لأن فعلا الأزهر يعني جوهر الصخلي اللي هو القائد جوهر ده شيعي من الدولة الفاطمية، فالأزهر مؤسسة شيعية في الأساس، حتى الأزهر مأخوذة من إيه؟ فاطمة الزهراء، لكن لما نسب للمسجد فأصبح المسجد أو الجامع الأزهر نسبة إلى الزهراء، فهو مؤسسة شيعية نعم، لكن طهره الله سبحانه وتعالى بعد كده بصلاح الدين الأيوبي جزاه الله خيرا. نعم، يبقى عايزين استعادة الأزهر الشريف كمؤسسة شيعية وممارسة شعائرهم ومعتقداتهم دون المساس بهم، وضرورة إنشاء وزارة للمعاقين ذهنيا وجسديا، وإنشاء وزارة لحقوق الإنسان، وإلغاء وزارة العدل والإعلام باعتبارهما وزارتين بلا جدوى، والمطالبة بإعادة أم الرشراش. وهو لازم يجيب معاها حاجات إيه يلبس الحق الباطل عشان تبقى الصورة جذابة وبرقة، مطالبة بإعادة أم الرشراش المحتلة اللي هي ميناء إيلات. و ده باختصار يعني لو حاجة كده مشهورة هي في الجرايد. ففي الآن على قدم وثاق أطماع وطموحات للشيعة، فالحاو قبل ما يحصل فينا ما اللي بيحصل في العراق، عايزة وعي، ما فيش وجه غير بالوعي، لابد الناس يكون عندها وعي، وأن لا تضعف المناعة بحيث يغزل الشباب بسهولة من خلال القنوات الفضائية أو من خلال العناصر الشيعية الضلة المارقة التي بتكفر بنعمة الله وتترك منهج الحق ومنهج أهل السنة والجماعة إلى منهج هؤلاء الزنادقة الضالين المجرمين. فلا بد من الحذر والوعي والتصدي لأي محاولة لإنعاش هذا الفكر المارق الخارج عن الإسلام، والذي هو دين آخر غير دين الإسلام كما فصلنا ذلك من قبل وذكرنا الأدلة على ذلك. نعم، يقول: وما دامت هذه ميزة مصادرنا بشموليتها وإحاطتها وعدلها، فإن من الظلم لأنفسنا ولتاريخنا أن نتلقى مفاهيمنا وقيمنا ومناهج تاريخنا من غير هذه المصادر الصحيحة المأمونة من الخطأ والانحراف، نتلقاها من مصادر ومناهج غلب على أصحابها التعصب للباطل واتباع الهوى والقصور في النظرة والانحراف في المفاهيم. وهذه بعض القواعد في المصادر ينبغي على من يكتب في التاريخ الإسلامي مراعاتها وأخذها بعين الاعتبار، وبصفة خاصة في كتابة تاريخ الصدر الأول، لأن التاريخ الإسلامي جزء لا يتجزأ من الدراسات الإسلامية، وهو تاريخ أمة ذات عقيدة محركة لها ومسيطرة على نشاطها واتجاهاتها. فيبدأ يذكر القواعد التي ينبغي على من يريد أن يكتب في التاريخ الإسلامي أن يعني يحترمها ويلتزمها ولا يحيد عنها. فذكر أولها اعتماد المصادر الشرعية وتقديمها على كل مصدر فيما نصت عليه من أخبار وضوابط وأحكام. ثانيا الفهم الصحيح للإيمان. ثالثا العلم بمقادير الناس وأحوالهم ومنازلهم والتثبت فيما يقال عنهم. رابعا معرفة حدود الأخذ من كتب أصحاب الأهواء والفرق. خامسا معرفة ضوابط الأخذ من كتب غير المسلمين. سادسا تحري استعمال المصطلحات الإسلامية. فهذه القواعد التي ينبغي اعتمادها عند النظر في التاريخ الإسلامي، ثم بعد ذلك يناقش بالتفصيل فقه تاريخ الصحابة. تاريخ الصحابة بالذات بيبدأ يضع له، طبعا لا تستطيل هذه المقدمات لأنها منهجية ومهمة وبترسل الأساس الذي سوف نبني عليه فيما يأتي من هذا البحث القيم والمهم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.